الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من نعمة الله عز وجل على الناس أن يتواصلوا في أمن وأمان، ونعمة الأمن لا يعرف قدرها إلا من فقدها. ولولا فضل الله عز وجل علينا بالأمن ما استطعنا أن نأتي المساجد، ولا أن نصلي في الجماعة، ولا نجتمع في المجالس. ومن فقد الأمن فقد كل شيء. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الأمن والطعام قدم الأمن على الطعام. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، لأن الإنسان بدون الأمن لا يهنى بعيش ولا بطعام. الرازي رحمه الله مثل بمثال على هذه النعمة في التفسير، فقال: لو أنك عندك شاه فانكسرت رجلها، ما تلبث بعد أيام بعد مكث في البيت أن تشفى وتلحق بالغنم فترعى. أما لو أنك جئت بشاه سليمة صحيحة ووضعت أمامها الطعام وربطتها، وجئت بذئب فربطته قريب منها وهي تنظر إليه، ستموت من الجوع وهي ترى الطعام، لأن فقدت الأمن. وهذا واقع، من فقد الأمن فقد كل شيء. فهذه النعمة من أعظم النعم على بلادنا، ولله الحمد والمنة. وهذه تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى ذكر، لأن التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. فنحن ننعم بنعم لا يحصيها إلا الله عز وجل. وطبيعة الناس أنهم إذا غطوا في النعم نسوا عظم النعم، حتى يأتي على الناس وقت يتمنى تغيير النعمة الذي هو فيها إلى نعمة أقل، من باب هوى النفس وشهوة النفس والتغيير. وهذه طبيعة البشر. بنو إسرائيل من الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى، فطلبوا البصل والثوم والعدس. الإنسان إذا كان في نعمة كيف يرجوها يطلب هذا الأمر الأدنى؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا من ضعف العقول ومن عدم توفيق الله عز وجل للعبد. وهذه النعم تشكر بطاعة الله عز وجل. ونحن في شهر رمضان، وشهر رمضان منحة من رب العباد لهذه الأمة، فهو هدية عظيمة وموسم غنيمة. من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلم له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الدنيا كلها، ثم الآخرة تلحقها. ولذلك كان السلف رحمهم الله كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. سلمها إلى رمضان، هذا الآن نحن فيه بفضل الله ورحمته. كم من الناس تمنوا بلوغ رمضان ولم يبلغوا، وكم من الناس أدركوا ولم يتموا. فالأعمار تتخطف الناس، والناس كأنهم في الدنيا في سفينة تمشي بهم السفينة، وهم يتحدثون ولا يشعرون، كما قال القائل: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع للموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. الإنسان كأنه حفر أمامه حفرة وهي القبر، يمشي لها ولا يدري متى يقع فيها، لأن هذا الأمر يأتي بغتة. ولذلك الله عز وجل أمر الناس بالاستعداد لهذا الوقت في كل وقت. فالدنيا ليس فيها فراغ أبدا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله عز وجل: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا، هذه مسابقة إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟
الموت.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وكان يقول ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل.
كان ابن عمر يقول مترجم لهذا الحديث وفهم لهذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فالله عز وجل وفقنا لهذه الفرصة وسلمنا إلى رمضان. مطلوب منا أن نسعى في أمر مهم، وسلم لنا رمضان، لأن ليس كل من دخل رمضان سلم له رمضان. فأنت عليك أن تسعى في أسباب سلامة هذا الشهر، وأن تدعو ربك أن يسلم لك هذا الشهر، لأن ليس كل من صام فقد صام، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعليك أن تسعى في أسباب سلامة رمضان. كيف يسلم لك رمضان؟ عليك أن تكثر من الدعاء، أن تحفظ وقتك، أن تحفظ جوارحك، أن تشتغل بالطاعة، إلى غير ذلك. ثم إذا انقضى الشهر وتسلمه منا متقبلا. رمضان، قال أبو الدرداء: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. وفي رواية: قلت يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم قال: يا رسول الله دلني على عمل، يريد عمل فيه أجر كثير وثواب عظيم يجتهد فيه. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. قال: فقلت يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. في المرة الأولى سأله فدله على الصوم، في المرة الثانية سأله فدله على الصوم، في المرة الثالثة إذا كان شيء أفضل سيدله عليه الصلاة والسلام، فدله على ما دله عليه أولا، فدل على أن الصوم لا عد له، لا يعدله شيء من العمل في الأجور. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل ابن آدم يضاعف، يعني العمل الذي هو حسنات، لأن السيئات لا تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها الحسنة إلى سبعمائة ضعف. أما الصوم قال الله فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجر الصوم أكثر من سبعمائة ضعف، أجر الصوم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإنه لي، أي خالصا لوجهي، لأن الصيام عبادة لا يطلع عليها الناس، لا يستطيع أحد أن يفرق بين اثنين يقول هذا صائم وهذا مفطر، لأن هذه عبادة لا تظهر على الجوارح، إنما يعلمها علام الغيوب جل في علاه. فإنه لي وأنا أجزي به إذا تولى أكرم الأكرمين الإعطاء بنفسه، فكيف سيكون عطاؤه؟ ولله المثل الأعلى، الحاكم الخليفة يوكل الناس، يقول وزع على الناس من 10 دراهم إلى 700 درهم، فلان وفلان خلهم علي أنا بعطيهم. لا شك أنه سيكون عطاء الحاكم أكثر بكثير. قال فإنه لي وأنا أجزي به، والله عز وجل أكرم الأكرمين. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يعطي، وفي غير رمضان كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه. فكيف برب العباد جل في علاه؟ كيف يكون عطاؤه؟ إذا كان رائحة فم الصائم الكريهة التي تنبعد عن أثر الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم أذنب، كم عصى، كم أسرف، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، يؤمن أنه فرض من الله، وأنه يصوم تعبدا لله، ويحتسب النصب والتعب في هذا الصيام، يجاهد نفسه على حفظ الصيام، غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. حصن حصين، سد منيع قوي جدا من النار. فمن قدم الصوم فقد قدم حصنا حصينا من النار. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه برمضان، وكان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. متى العتق في رمضان؟ هل آخر الشهر؟ في كل الشهر. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أما أن يقول رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أول الشهر، يقول: ولله فيه ليلة. ما هذه الليلة؟ هذه ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. ليلة القدر متى وقتها؟ في 10 الأواخر. والمناسب أن الإنسان يحدث عن ليلة القدر قبل وقتها بقليل، يعني نحن مقبلين على 10، نتحدث عن ليلة القدر قبل 10، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس من أول الشهر عن ليلة القدر. والتحديث في هذا الوقت لأمرين اثنين. آخر شيء، كرمتكم كثير، خليه بعدين، جزاك الله خير. الأمر الأول يدل على أهمية هذه الليلة في هذا الشهر، لأن الشخص إذا يحدث عن ضيف عظيم في وقت مبكر يعني هذا الضيف له أهمية خاصة ومنزلة عليا، يقدم له مقدمات قبل ذلك. الدلالة الثانية، حتى يستعد الناس ويبذلوا الأسباب حتى لا يفوتوا إدراك هذه الليلة. الإنسان لو استمر على التفريط من أول الشهر قد لا يوفق في آخر الشهر، أما لو قام الليل واجتهد 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 لما يأتي العشر سيخرج كل ما عنده. أبو الدرداء اجتهد قبل وفاته بعام اجتهادا كثيرا في العبادة حتى ما يكاد يقدر عليه، فقيل له لو أمسكت قليلا، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت منتهى مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من عمري أقل من ذلك. ولذلك علامة أنك حصلت التقوى من الصيام، لأن الله عز وجل بيّن الحكمة من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علامة التقوى أن تزداد نشاطا، فإذا رأيت أن نشاطك في العشر يقل اعلم أن تحصيلك للتقوى ضعيف، لابد أن يزداد. فمن يشتغل بالأسواق وينسى العشر هذا قل تقواه في الشهر ولم يتزود في أوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشرين يخلط ليله بنوم وصلاة، أما إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا خاصا. كان لا ينام في العشر أبدا، كان إذا دخل العشر أحيا الليل كله وأيقظ أهله واعتزل نساءه وجد وشد المئزر. فمن تحصل على التقوى في العشرين سيزداد نشاطه، لأن هذه العشر لا يعدلها شيء، فيها فرصة العمر وفيها فوز الدهر، فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لأهمية هذه الليلة خصها الله بصورة خاصة في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. متى ليلة القدر؟ في أي شهر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، البركة اجتمعت فيها، ليلة لا يعدلها شيء. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، عرض الأمر بصيغة السؤال وفخمه تفخيما عظيما بحيث لا يدري قدر هذه الليلة إلا الله عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بيّن: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة. وهذا مما يحير العقول كما قال المسعدي: هذه الأمة ضعيفة في العبادة، ضعيفة في القوة، ضعيفة في القوة، ولكن عوضت بليلة تعدل عمر معمر في العبادة، عمر معمر في العبادة، تزيد على نيف وثمانين سنة ليلة واحدة، يزيد أجرها على أكثر من عبادة أكثر من ثمانين سنة. تنزل الملائكة، أي الملائكة تتنزل في هذه الليلة والروح فيها من الروح؟ جبريل. تنزل الملائكة وينزل معهم الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل ينزل للأمر المهم العظيم، ينزل إلى الأرض. كم من الملائكة ينزلون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. كم عدد الحصى في الأرض؟ مش مليارات، ما يحصى ولا يعد. مليارات ما يحصى ولا يعد. إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ليلة أمن وأمان، ليس فيها شر، ليس فيها تنغص، فيها راحة بال، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لها. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن حصر هذه الليلة في وقت محدد، وأن جعل لها علامات بينات يستطيع كل مسلم أن يستدل عليها. أما وقتها، متى وقتها؟ في كم ليلة؟ في العشر أواخر من رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فيها في العشر، وهي في الأوتار أرجى من الأشفاع. قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. في أي وتر هي؟ ثبت أنها ليلة 23، معذرة، ثبت أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدلكم على أنها تتنقد. قال النووي: وهذا هو القول الصحيح المختار لتعارض الأدلة، ولا يمكن الجهل بينها إلا بانتقالها. فالله عز وجل من رحمته بنا أن جعلها في عشرة أيام، وجعل الوتر أرجاء ليزداد نشاط الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه ثلاث ليال، قام ليلة 23، ثم قام ليلة 25 حتى انتصف الليل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني يا رسول الله قصرت، نفلنا للفجر حتى نصبح. ثم لما كانت ليلة 27 قام بهم، قال الراوي: حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. يعني قام من العشاء حتى السحر، حتى الفجر، خشوا أن لا يدركوا، أن يتسحروا عليهم رضوان الله. هذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقام أهله كله. فهي في عشرة ليالي. ماذا تعني عشرة ليالي بالنسبة لعمر الإنسان، بالنسبة لعمر الدنيا الذي يفوز فيه في الآخرة؟ الدنيا كلها، الناس في الآخرة يسألهم ربهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالجواب: لبثنا يوما أو بعد يوم وبعض يوم، يعني ممكن ساعات، أما يوما هذا تطويل لها. الحقيقة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. لو سردت حياتك كلها ما وجدتها إلا كأنها ساعة تعارف فقط، تنسى كل شيء، فقط تعرفت على فلان، تعرفت على فلان، تعرفت على فلان. تسرد حياتك، تنظر فقط في حياتك كلها معارف، ساعة من النهار يتعارفون بينهم وسيقسمون على ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وإذا كان يقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ما هذه رمضان كله أياما معدودات، وانحصر الخير في 10 أيام. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في 10 الأواخر، فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على 7 المواقف. لا تغلبوا، هذا وقت الجهاد، هذا وقت المصابرة، هذا وقت البذل، هذا وقتها. وأما علاماتها فهي ظاهرة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة بليجة لا يرمى فيها بنجم، كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها. وفي رواية إن أمارة ليلة القدر أنها ليلة ساجية ساكنة فلقة بلجة، يعني مضيئة، كأن فيها قمرا ساطعا ولا يرمى فيها بنجم، فهي ليلة لا حر فيها ولا برد، يعني ليست حارة بالنسبة لغيرها ولا باردة بالنسبة لغيرها، مضيئة شرحة. هذه علامات في أثنائها. هناك علامات بعدها، قال وعلامة يومها أن تخرج الشمس لا شعاع لها كأنها القمر ليلة البدر حتى ترتفع، هذه بعد انقضائها، الشمس تطلع صبيحتها كأنها القمر ليلة البدر لا شعاع لها حتى ترتفع، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فعلامة ليلها لا يرمى فيها بنجم، لا حارة ولا باردة، شرحة مضيئة كأن فيها قمرا قد أخفى ضوء الكواكب، ساكنة ساجية. وعلامة صبيحتها أن الشمس تخرج كأنها القمر ليلة البدر لا شعاع لها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في 10 الأواخر، ما يجتهد في غيرها، يبذل كل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. ومن هذا البذل ومن هذا الاجتهاد كان يعتكف 10 كلها. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. وفي حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى قبض. قال الشعبي عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف حتى قبض. والاعتكاف أيها الأفاضل أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل، الاعتكاف أن يعكف الإنسان على الطاعة وأن ينقطع عن الخلائق كلهم، لا يكلم بشرا، لا يتحدث بفضول الكلام، إنما ينعزل عن الناس وينقطع بطاعة ربه عن الناس. قال ابن رجب ومعنى الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق. لأن بعض الناس يأتي يعتكف ولكن هذا اعتكاف جديد، يجلس مع أصحابه يسمرون ويتكلمون، وقد يأتون بالجرائد وأخبار الصحف، قد يكتبون في تويتر أيضا وينشغلون مع المكالمات والرسائل إلى الصباح، ثم إذا أصبحوا ناموا إلى الظهر، قرأوا القرآن قليل ثم ناموا إلى العصر في راحة ترك المشاغل، يظن في نفسه أنه معتكف. بل بعض الناس يلقي محاضرات نصف الليل في المسجد ويجند الشباب الأفكار المحرفة، هذا واقع. أليس هذا الاعتقاد؟ قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. إذا انقطعت عن الناس صفت نفسك وزكت مع ملازمة القرآن، ملازمة الدعاء، ملازمة الذكر. ورمضان شهر الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، وقال 3 لا ترد دعوتهم، 3 لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم، وقال عليه الصلاة والسلام وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وفي الليالي التي ترتجى ليلة القدر فيها دعاء خاص وزيادة اجتهاد. في السنن عند الترمذي وغيره قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكر ابن رجب تعقيبا عن هذا الحديث وسببا لتحصيله، ذكر أن الله عز وجل هو العفو، ومن أسمائه ذلك، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم على بعض، فإذا عفى بعضهم على بعض عفى عنهم. فمن أسباب إنك عفو تحب العفو فاعف عني أن تعفو عن الناس، فمن عفى عامله الله عز وجل بعفوه فعفى عنه مع كثرة ملازمة هذا الدعاء. ثم هذه الليلة الإنسان يحرص عليها ويجتهد. بعض الناس يظن أنه الاجتهاد في كل ليالي سواء، لا، قال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر، تنظر في أسبابها في صفاتها وتجتهد لعل الله عز وجل أن يبلغك المنى وأن يستجيب لك الدعاء وأن يعتق رقبتك. فمن قام إلى ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرفع هممنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. عندكم سؤال اسألوا. لا متى يكون هذا السؤال؟ أحسنت. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، يقول بعد الإفطار، ويقول أيضا في أثناء الصيام، لأن في أثناء الصيام الدعاء لا يرد، فدعاء الصائم مستجاب، فيقول قبل الإفطار ويقول في أثناء الإفطار ويقول بعد الإفطار. ولذلك ليس من الحكمة أن الإنسان ينشغل وقت الإفطار بألوان الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما فكان الرطب لا يفطر إلا على الرطب، فإن لم يكن الرطب فعلى التمر، فإن لم يكن التمر حسى حسوات من ماء. إذا انشغلت بالطعام تنسى الدعاء أبدا، لا تنشغل في هذا الوقت، أكثر من الدعاء بأن يعتق الله رقبتك من النار، لأن في الحديث ولله عند كل فطر عتقاء من النار، فكل عند كل فطر عتقاء، والدعاء مستجاب. اسأل ربك أن يعتق رقبتك عند كل فطر، هذا لا يفوت ولا ينشغل الإنسان. الأب في بيته يحث أولاده، أولاد ادعوا الآن، ارفعوا أيديكم، يحثهم على هذا الأمر ويغرس فيهم هذا الأمر، وهو يدعو لهم بالصلاح والذرية. الدعاء في رمضان والدعاء في عرفة تجده في أولادك رأي العين، فلا تفرط في هذه الأوقات.
شيخ، ما عقوبة من يتعمد الإفطار في رمضان؟
ما عقوبة من يتعمد الإفطار في رمضان؟ ثبت في الحديث الصحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتيا بي جبلا وعيرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. ما السبب؟ لا، لأن الجبل وعر. فقال: اصعد فإنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواء الجبل، يعني على قمة الجبل، والجبل في الفوق مسطح مستوي، فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيبهم. شو العرقوب؟ ها؟ لا، العرقوب هو خلف رجل الغنم لما تريد تسلخ العصب، هذه تعلق منها، معلقين من عراقيب، هذا العرقوب هنا، هذا مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يصوم للظهر يعطش يشرب كاسة ماء، يفطرون قبل تحلة صومهم، هذه عقوبتهم. فكيف من لا يصوم يترك الصوم عنده؟ الذي يأتي عليه رمضان ويصوم ولكن يفرط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال: آمين. فلما نزل قال الصحابة: يا رسول الله، عملت شيئا اليوم لم تكن تعمله من قبل؟ فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. من دعا؟ من الداعي؟ يدعو على بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يدعو بإبعاد الله لمن أدرك رمضان ولم يتعرض للمغفرة حتى يغفر له. من أمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء مستجاب؟ لا شك مستجاب. فالذي لا يتعرض لأسباب المغفرة ويخرج من رمضان بلا مغفرة هذا مطرود من رحمة الله، فكيف من لا يصوم أصلا؟ هذا مصيبة، لأن رمضان أحيط بكل خير، فتحت فيه أبواب السماء والرحمة والمغفرة والجنة، وصفدت فيه الشياطين ومرضة الجن، وغلقت فيه أبواب النار وأبواب الجحيم، ثم هيئت النفوس فأرسلت الملائكة تنادي في الناس: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ليس الآن وقت شر. النفوس ملجمة، لذلك الإنسان يجد من نفسه في رمضان نشاط لا يجد في غيره، يجد نفسه مندفع على الخير، ينشط في قراءة القرآن، ينشط في الصلاة، يجد نفسه منشرحة بالطاعة، لا يجد شهوة للشهوات. قد يكون إذا نظر في السوق في غير رمضان قد ينظر، ولكن في رمضان يجد نفسه كأنه حاجز، نفسه تصده. فالذي لا يتعرض لهذه الأسباب مع هذه الخيرات لا شك أنه مفرط ومقصر. فرمضان هذا أحيط بكل خير وجنب عنه كل شر، والنفوس تهيأت، فكيف الإنسان لا يبذل أدنى سبب حتى ينال رحمة الله عز وجل ومغفرته؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير.
حضرة الشيخ أن أسأل عندي سؤال عن أقول عمرك نمساك في رمضان قبل الأذان أو عند سماع الأذان؟
نعم. الإمساك في رمضان متى يكون؟ قال الله عز وجل وكلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنت تصوم إذا طلع الفجر، لكن يقول علماء الصوم أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والمفطرات من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا كنت في مكان لا تسمع الأذان، الأذان ليس توقيتا، ليس توقيتا، ولو أخطأ المؤذن فأذن قبل الوقت مثلا هنا، لا تفطر في المغرب ولا تمسك في الفجر. هذا الأصل. الأصل أن المؤذن يؤذن متى؟ مع الفجر، لا يجد المؤذن أن يقدم. كان بلال يؤذن قبل ابن أم مكتوم بقليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بالليل، إن بلالا يؤذن بالليل ليقوم نائمكم ويرد قائمكم، يعني الذي نائم يقوم حتى يتهيأ للسحور يتزحى، والقائم يرجع حتى يأكل شيء حتى ما يستمر في الصلاة حتى يؤذن. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يصبح. قال الراوي كان بين أذان هذا وأذان هذا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ابن مكتوم قال ابن شهاب كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت، يعني يصعد على المسجد ثم ينتظر المارة، يقول له قد أصبحت قد أصبحت يؤذن. فالأصل أن الإنسان يمسك متى؟ إذا طلع الفجر. وذلك قال ابن عباس أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت. وذكر ابن حجر أن الإنسان لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع يكمل صيامه، بل لو أذن المؤذن على الفجر
وأنت تشرب،
لو أذن المؤذن مع الفجر وأنت تشرب، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. لأن يعني بعض الناس يذهب للثلاجة يفتحها ما هذا ليس صحيح، إنما فلا يضعه حتى يقضي في يده، في يده مش السفرة مبسوطة قد تأكل نص ساعة، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. متى يمسك الإنسان؟ يمسك مع الفجر. أما من يقول أن يراعى أن يكون إمساك قبل الفجر بعشر دقائق، نص ابن حجر على أنه بدعة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي على السنة.
يعني السنة صحيح.
لا شك. أنا قبل ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. قال عمرو ميمون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. هذا ليس مجال احتياط. لا تزال أمتي على السنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. السنة أن الإنسان يبادر المغرب بالإفطار إذا غربت الشمس، ويؤخر السحور حتى يسمع الأذان، الأذان الذي هو على الفجر.
يلا على اليمين شو عندك سؤال؟ اللي ما سألت ما لا تسأل.
أسأل قول لا تردد أي شيء.
قول مبارك.
في ناس ينسير يعني ينسون وقت الميت، الشخص الميت ينسون اسمه
متى؟
وقت الميت وقت الميت ينسون اسمه
وقت الميت.
ما يتوفى الإنسان
ينصر الأسم بالمرة، حتى أقرباء حتى أهلي ينصر هذا الأسم، يعني شوف انت يعني كيوم انت حي كل واحد يقول بلا وبلا لما وقت ما ينتهي توفى ينزل حتى كيلو فلان هنشوف فلان بزيب غير اسم
انتهى. انت دخلت من الحياة للممات ولذلك الانسان لا يعتمد على النفس. هذه الدنيا مزرعة لك. يعني بعض الناس يمسك القرآن رمضان يختم ختمة وختمة ختمة لمن؟ لأمواتي. طيب أنت من يختم لك؟ أنت اهتم بنفسك. الأصل أن الإنسان يهتم بنفسه. أمواته لا يكثر لهم من الدعاء.
الختمة.
الختمة لنفسه.
لا يجوز أن يعلم.
الأصل لم ليس عليه دليل. والأصل أن الإنسان يقرأ لنفسه ويصلي لنفسه. الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا فيقال باستغفاري ولدك لك. لذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هو أجرها في حياته لما بعد مماته، وعلم ينتفع به، وولد صالح شو يسوي له؟ يخدم الخدمات، يدعي له، وولد صالح يدعو له. هذا الأصل. أنك يقول علماء أفضل شيء للميت أن تدعو له. هذا أفضل شيء، أفضل من الحج، أفضل من العمرة، أفضل من الصدقة. الدعاء ما يعدل شيء. أفضل شيء للميت أن يكثر الإنسان له من الدعاء. ومثل ما تفضل أبو مبارك الإنسان إنسان ينسى وهو بين أيديه، فقدم لنفسك حتى لا تنسى عند ربك. هاي قدم نفسك حتى لا تنسى عند ربك. إذا كنت معلوم معروف عند الله وعملك، بعض العلماء حضرت الوفاة فبكت أمه، بكت بنته، فقالت يا بني لا تبكي، ختمت في هذا الموضع أكثر من 4000 ختمة. قدم لنفسه، اجتهد، فلا ينتظر حتى الأولاد يعملوا له بعد ذلك. الأولاد إذا جاء مثل واحد فتح تجارة ما يكون ناجح إلا إذا كان عنده المال، وإذا انكسر قليلا لا يؤثر عليه. أما يفتح تجارة ينتظر الدين وينتظر التبرعات، هذا لن ما يمشي، ما يستقل. أنت تتاجر مع الله عز وجل، تتاجر مع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا: كل الناس في الدنيا يغدو، الناس يمشون، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الناس كلهم في تجارة، كلهم في بيع، إما تبيع نفسك لربك بطاعته أو تبيع نفسك للشيطان فتورط نفسك. الدنيا كلها بيع تجارة، تجارة مع الله عز وجل. هذه الدنيا، الدنيا الله خلقنا فيها ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلقنا لهذا الأمر، كيف نجتهد وكيف نقدم لأنفسنا؟ لا ننتظر من الناس، حتى من الأولاد لا تنتظر، اجتهد لنفسك. هذه وقتك وهذا ساعتك. فإذا كنت في الجنة في أعلى الجنة وأولادك مقصرون بعدك، سيلحقهم الله بك تفضلا منه سبحانه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ها؟
الحقنا بهم ذريتهم.
نعم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما الله عز وجل ما ضيع عملهم، ألحق الله بهم ذريتهم لمكان الأب. فاجتهد أن تكون في الجنة، احرص على أولادك، ربهم تربية صالحة. لو ولد صالح يدعو له، لو لم يكن صالحا ونشأته على الصلاح لن يدعو لك. ولكن قصر الولد وأنت ارتفعت في الجنة سيلحق بفضل الله بك. نسأل الله من فضله وكرمه. نعم شيخ، الموجودين يسألوا، إذا ما سألتوا ما بطلع أنا.
كل واحد يسأل. في ناس كثيرين يوم يعني عند التجارة ولا شيء، أنا بكرة بجيك على كل حال، أنت مسير ولا مخير؟
لا.
يعني كتاب
النبوة بكرة بيت
لا. الإنسان 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 عبد
مخير
إنسان مسير ومخير
مسير مسير
مسير
مو
مخير
الله سبحانه مو مخير لك مو مخير
على امسك امسك هذا امسك 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 المال امسكه مسكت الماء باختيارك
لا اتبع طلعتي.
انت مسكته باختيارك
لا.
الحين
لا
الحين اجبرتك تمسكه
هي امسكه
انا اجبرتك تمسكه
لا
ما اجبرتك العلماء يقولون اهل السنه يقولون التعبير بان الانسان مخير ومسير خطا
نعم
الانسان له مشيئه الانسان له مشيئه ولكن مشيئته تحت مشيئه الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين انت عندك مشيئه الله عز وجل وهديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا الله بين لك الطريق قال لك هذا الطريق يوصل الى الجنه وهذا الطريق الى النار لله المثل الاعلى انت تسال تريد تذهب
الى النار
اترك هذه الدنيا للمستشفى ما قل المستشفى للسوق السوق القديم معي قال لك واحد اذا مشيت هذه الجهه تصل السوق القديم فانت قلت لا انا مشيت الطريق تمشي تصل بضي ما تصل السوق القديم معي الله عز وجل بين لك الطريق واعطاك مشيئه وقال لك هذا الطريق يوصل لكذا وهذا الطريق يوصل لكذا والله عز وجل كتب علمه الله كتب علمه لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فالله عز وجل يعلم كل شيء فعلم سبحانه أنك ستختار طريق الرشاد فالإنسان الله يبارك فيكم له الله عز وجل له طريق فيعلق دائما مشيئته بالله عز وجل إن شاء الله إن شاء الله وهذا يعني لأن الإنسان عبد وأن الإنسان تحت قدرة الله عز وجل ومشيئته ما يستطيع أحد أن يجزم ولكن ما يقول إن شاء الله هو في نفسه أنه هو في نفسه أنه ما يستطيع لن يأتي لأن بعض الناس يقول إن شاء الله زورنا بكرة يقول إن شاء الله
هم بيت النية إنما بيت
أنا ما بيت يقول قلت إن شاء الله هذا خطأ هذا خطأ لا شك أن الإنسان تحت مشيئة الله فلو قلت إن شاء الله يعني أنك عزمت أن تأتي مش أن لا تأتي
تفضل
أحسنت السؤال وجيه بدخلنا في السياسة بس اسمح لي بس الأصل لا يوجد تراويح وقيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كان القارئ يقوم بالبقرة في 8 ركعات فإذا قرأ في 12 ركعة قالوا إنه ليخفف وقال السائب بن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئين أي 100 الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر يعني يدخلون المسجد بعد العشاء متى ينصرفون؟
فجر
مسألة أن أنتهم التراويح ثم أرجع بعدين أصلي قيام هذا يكرهه السلف كان يكرهون التحقيق وهو الرجوع إلى المسجد بعد الخروج منه الأصل أن الإنسان يصلي مع الناس التراويح وإذا صليت التراويح مع الناس تصليها كاملة لا تسلم إلا مع الإمام لا تترك الإمام لأن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فتش عن مسجد يصلي صلاة طيبة يطيل في القراءة يطيل في الركوع في السجود في التشهد حتى تدعو ثم إذا صليت معه وسلم رجعت إلى بيتك استغل وقتك في البيت استغل وقتك في البيت قم الساعة 2 1 ما تحفظ افتح المصحف واقرأ وإذا وجدت نشاطا في الطول في طول قراءة طول ثم اركع وسبح نشاطك ثم اسجد وأكثر من الدعاء في السجود طول ما تشاء تصلي حتى تصبح
هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء. ما نقول للناس إذا صليت تراويح ثم بعدين تريد تصلي القيام يجوز لك، يجوز لك، ولكن أفضل والأقرب للسنة أنك إذا صليت بعد ذلك تصلي تختلي بنفسك، لأن الإمام غالب بعض الناس يصلي القيام يصلي ساعة، ساعة ونص، ثم يرجع وقت الفضيلة، وقت التنزل الإلهي، وقت استجابة الدعوات يغفل. إذا ما تستطيع أن تسهر للصبح صلي التراويح وقتها ثم نام ساعة، ساعة ونص، أصحى الساعة 12، ساعة الواحدة، صلي الفجر، وأكثر من الدعاء، وأكثر من التضرع إلى عز وجل، وأقرأ. وقيام رمضان لا يشترط فيه أن الإنسان يبقى مصليا طول الليل أبدا، المرأة قد تحيط لها أن تقوم رمضان، تقوم ليلة القدر بالقرآن، بالدعاء، بالذكر، هذا كله قيام، قيام رمضان. فالأفضل للإنسان أنه يصلي مع الإمام التراويح، ثم بعد ذلك إذا تمكن ووفقه الله عز وجل أن يجتهد في الليل، خاصة في الليل العشر، يجتهد لوحده، يفتح المصحف ويقرأ في حجرة في المجلس ويدعو ويستغفر حتى يصبح، هذا أفضل. ستجد فيه لذة، تجد فيه حلاوة، تجد فيه خشوع، تجد وقت للدعاء. لأن الإنسان إذا أنت متعب والإمام طول في الدعاء في السجود لن تتلذذ، أما نشاطك تقيس نفسك، إذا وجدت نفسك تعب ترفع تقرأ، وهكذا وجدت نفسك بين ركعتين تعبت تذهب تأكل شيء، تتحرك قليلا حتى تنشط باختيارك، هذا أفضل. واضح
حضرة الشيخ بخصوص قراءة القرآن في رمضان؟
نمشي بالدور ولا خالف البعض؟
لا
الحق إيش للشيخ؟
تفضل
شيخ. هل هناك دلالات حسية يلمسها الإنسان
في ليلة القدر؟
في ليلة القدر
حسية، انشراح صدر، ثم ليست باردة ولا حارة نسبية، ثم لا يرمى فيها بالشهاب. الناس قبل أضواء كان يعني ينامون على أسطح على الأرشان على كذا، أشهب يرونها باستمرار، في ليلة القدر لا يرى شهاب. هذه علامة ظاهرة حسية
يحسها الإنسان المسلم،
يراها بعينه، يراها بعينه. هناك علامات لا تثبت ويتداولها بعض الناس خاصة العجائز من قبل، يقول ينقلب الليل إلى النهار،
يقولون خله يطلع من الأرض إلى السماء.
طيب
الشواب
وترى النخلة الشجر كأنه ساجد، وماء الآبار والبحار تصبح عذبة، والحمير لا تنهق، والكلاب لا تنبح، هذا كله لا يصح، هذا ما يصح، العلامات لا تصح. الصح ما تقدم، علامات ظاهرة محسوسة أنها ليلة ساكنة ساجية مضيئة كأن فيها قمر، ترى الكواكب لا ترى إلا قليل.
يعني الإنسان المسلم إذا الله سبحانه وتعالى وفقه يستشعر
في قلبه، لا شك المجتهد يوفق
يستشعر.
لو نظرت للسماء تجدها السماء مضيئة جدا كأن فيها قمر، يعني ليالي العشر قمر مش موجود، ولكن تنظر كأن الكواكب باهتة وكأن القمر موجود وأنت ترى ثره. واضح؟
يعني كيف أني أعرف أني أنا شفت ليلة القدر؟
هل نتكلم عنها؟
هل أبو زيد عفوا أمهاتنا وجداتنا يقولون والله شفنا خلا فيها دوم،
أترك النخلة عندنا علامة ظاهرة،
بطلنا الدريش وشفنا النخلة، عن شفت ليلة القدر
ما شفت ليلة القدر، شيطان أسطوة طويلة. العلامة الظاهرة أكثر وعلامة يومها أن تخرج الشمس لا شعاع لها كأنها القمر ليلة البدر حتى ترتفع الشمس. لما تطلع أنت ما تستطيع أن تراها من الضوء من 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 شعاع الشمس، ولكن ليلة القدر تخرج تنظر لها كأنها قرص بيضاء حتى ترتفع، هذا علامة يومها. بس علامة يومها ما تفيدك إذا ما قمت الليل.
إنزين الحين نسأل أحسن أوقات قراءة القرآن في رمضان؟ الظهر، العصر، الليل؟
أحسن أوقات الليل، نحن مقصرون فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. نحن أكثر ما نقرأ الآن في النهار، والأصل أن الإنسان خاصة قبل مع هذا المكيفات إذا جلس يقرأ كثيرا في النهار ما يستطيع قوم العطش، أما في الليل لا فالليل فوقته النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه يدارسه القرآن كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ الشهر. فلا شك أن ليل رمضان إنما وقته هو وقت قرآن. ليل رمضان هو وقت قرآن. النهار تحفظ الصيام من المنغصات، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ قدمك، تحفظ يدك، تحفظ لسانك، تحفظه من كل ما يخالف مقتضى الصوم وحقيقة الصوم وباطن الصوم. بالليل تجتهد في القرآن، وإذا استطعت بالنهار أن تقرأ لا شك أنه طيب. كان الشافعي يختم في اليوم ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل، ولكن هذا نقول إنه خيال ما يمكن أن يصدق. ولكن النفوس إذا ارتفعت همتها والقرآن أصبح كاللسان كأنه كالماء على اللسان من كثرة القراءة والترداد سهل على الإنسان.
حضر الشيخ حد من الصحابة سمعته والله أعلم قال والله يوميا نختم القرآن 30 مرة.
ما ثابت هذا،
أنا مرة كمرة سامعني بس
من عند أقصى ما ورد عن السلف عن عثمان أنه ختم القرآن في ليلة، ليلة شتوية دخل فيها الكعبة فقرأ القرآن في ختمة في ليلة واحدة إلى الصباح. عن عثمان رضي الله عنه.
لا بس أنا والله عن جسمه قالوا أن حد نوح مبرأ
بس
قالوا والله يختم في القرآن
أقصى ما ورد على السلف
30 مرة. أنا ما قلت
30 مرة في الشهر
يمكن
إيه؟
قالوا 30 مرة أنا ما أخذ في اليوم في يوم ما يروح
لا في الشهر أنا في اليوم أحسن
لا إيه يمكن في الشهر معقولة
في الشهر
يعني كل يوم ختم
كل يوم ختم
فترة تتأكل
الفترة إيه زكاة الفطر لا تكون على الحي ما تكون على الميت. زكاة الفطر ما تكون على الحي سواء كان عاقل أو مجنون أو صحيح أو مريض أو طفل أو كبير أو ذكر أو أنثى هكذا. عن كل مسلم تخرج زكاة الفطر
الحي
يعني الميت لا. ولذلك من مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد ليس لا يزكى عنه، من مات بعد غروب الشمس يزكى عنه، يعني أدرك وقت الوجود يزكى عنه زكاة.
يعني حد الأول الأول ما يطلع
لا ما في
هذيك
أي ما في زكاة الفطر ما في زكاة الفطر.
حضرت الشيخ شيخ من جماعة يمتلك 2 مليار يقول لك أنا عن الحلال والحرام أزكي ظهر لي 500,000 من 2 مليار فهمت يعني يملك 10 مليون يقول أنا مزكى يظهر لي 50,000 من 10 مليون يعني هو المفروض يظهر 2 أو 3 من 10 يظهر لك 2% صح 2% من المليون
10 مليون 250,000
250,000
250 يقول لك أنا بظهر 100,000 أو 80,000 زكاة هل يجوز؟
لا ما يجوز.
فمعظم يعني معظم هالهوامير الموجودة يمتلك مليارات بس يومي يوزع ظهر له 100,000 وعنده 100 مليون ظهر له 100,000 ولا شيء من الناس يقول والله أنا معاشي 20,000 بزكى ب1,000 درهم أو بزكى ب500 زكاة كبيرة والله يتقبل منك.
لا الزكاة يعني
نصاب
مش
عن المعاشر مش عن الراتب
ليس عن 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 كم عند الإنسان لابد يحفظ الزكاة عن كلها لأنه الآن عنده مثلا 10 ملايين عليه 2% 250,000 إذا أخرج 50,000 فقد زكى 2,000,000 ثم ملايين ستقتص من يوم القيامة ما زكى حق هذا ما أخرجه ما من صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنا ما من صاحب إبل ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا جاء من القيامة سفحت له الصفائح منها فأحمي عليها ثم كوي بها جبهه ظهره وجنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ومن صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا جاء من القيامة بطح لها بقاع كقرقر مبسطة ثم قال أعيدت عليه يعني أوفر ما كانت ثم تستن عليه فتطأه بأخفافها وتعضه
بأفواهها في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. ثم ذكر بقر ثم ذكر غنم. هذا أمر ليس بالأمر الهيكل. الإنسان سيرى يوم القيامة الأهوال في القبر أمور. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة يتبعه شجاع أقرأ إذا ما أدى زكاته ما أدى حق المال كما قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يخرج له من جهنم حية يقال لها شجاع أقرأ. شجاع ذكر الحية وأقرأ يقول العلماء من كثرة سمه سقط شعر رأسه. يتبعه فاغرا فاه مثل ابن يقول أنا مالك أنا كنزك. فلا يقف حتى يقول يضع يده ليقضمها قضم الفحل ثم يلتهم كله يلتهم الإنسان. فهذا الأمر ليس بالأمر الهين. هذه عقوبة شديدة. ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة. لعن رسول الله مانع الصدقة. والحديث والآيات في هذا ولا يحسب الذين يبخلون ما أعطاهم الله فضلي هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك نحن الآن نعاني من القحط. فنحن في قحط شديد. من 10 سنين 15 سنة ما جانا مطر يغنيهم أبدا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعم قطرة من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. الناس الآن ما عندهم بهائم ولا يزكون لا يمطر. يأتي المطر يمر والتوقعات 100% ثم تذهب بالبخار.
الله يعني عنده مبلغ
لا كل مبلغ زكاته من جنسه.
لا هو بيطلع يعني هاي زكاة بيحولها للخارج على الناس وقال
زين
يعني هذا 200 ألف يعني يساوي 350 ألف
زين
يعني هذا يعني عنده تقريبا 600 ألف
إيه
600 ألف كم يطلع
600 ألف
درهم ولا
درهم هو بيطلعها من الخارج كل
يطلع أول بالدرهم
كل 10 آلاف يطلع
320 ألف درهم يساوي 320 ألف هندي درهم هندي يعني رفوي سندي
هذا مو حالي
يعني نفس الشيء يعني
كنت
من الإمارات فلوسك بالدرهم تزكي بالدرهم إذا كان بالدولار فلوسك كلها بالدولار ظهر بالدولار يعني الدولار فرق بين 3.5 مدري 4
اي نفس الشيء يعني مثلا عندك انت الان زكاة 20 ألف بسافر الهند
لا ارسلت
بسافر الهند صرفتها سويتها طلعت لك مثلا 200 ألف روبية
350 ألف
مثلا ست وزعتها هناك بروبية اي معك
انا طلعت 350
350
حق الكرام
لحق المدارس لا
اللي كتب
سفر الإيتام
والإعلام هذا
وزاده
يعني
بنفس الـ جزاكم الله خير ما نطول عليكم.
السؤال
أخير
صدقة يعني اللي مقصود جمعياته صدق عني أنا عن أموات المسلمين اللي ما حد يصدق أنا أقول صدقة خالصة وفي صدقة أقول فيها صدقة خالصة لوجه الله جل
لا الصدقة إن شاء الله كلها خالصة
كلها خالصة
إنسان يخبرها الله عز وجل
شيء عني أنا عن أموات المسلمين
لك ما نويت
أيوة لا ما حد يصدق عنه
لك
من
الأموات
بس الصدقة ثالثة أقول خالصة لوجه الله جل
هو إن شاء الله كلها خالصة
كلها خالصة
بس يعني يجوز
ما في بس يعني كان يتقوى اللهم اجعل خالص الوجه
ايوه اللهم يعني الصدقه الثالثه اقول اللهم القدر خالصة لوجهك.
الله يحفظنا وياكم. سووها منكم طولنا عليكم.
لا تفضل
طولنا صح.
لا يجزاك
الله. بربرنا وايد. ما في أسئلة. قلنا عادي أهل الدار نسمح لهم. أما مش يثبت وجودك أنا من المنطقة واجيبك.
هذا السؤال في مسائل الشيء صلاة اليوم.
ليس صحيحا ليس صحيحا يخشى يدخلون في البدع إذا في ليت مضيء أفضل كأنهم يدعون أننا نخلص ما يصلح إذا موجود الضوء يترك على حاله لا يتصرف لأن هذا من التكلف إذا الضوء ما في الناس عنده الضوء على حاله إذا موجود ضوء يترك على حاله لا يعني يفتح حتى في تكلف يترك الأمر على حاله لا يغير
هم يسخرون ليه عشان الخشوع الزيادة نفس المسجد
الخشوع في القلب الليل لا يجب خشوع ولا غيره
جزاك الله خير.